القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا ومنارات هدى لنا عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين قال الله في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أنبياء الله خير من أناب إلى الله، قال قد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم واتبع سبيل من أناب إلي، مع شيء من ذكر مريم عليها السلام وعيسى عبد الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه. أقول وبالله تعالى التوفيق، في خضم هذه الفتن التي تمر بنا لا بد لنا من الرجوع إلى كتاب ربنا وإلى سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نستضيء بها في الظلمات وتكون مخرجا لنا في الملمات. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يقول تعالى ذكره في آيات من سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قوله تعالى وإذ قالت الملائكة، أي واذكر يا عبد الله، واذكري يا أمة الله، اذكروا أيها الرجال ويا معشر النساء كذلك. قول الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك، اختارك واجتباك وطهرك من كل دنس ومن كل سوء ومن كل مكروه، أطهرك كذلك من الفواحش التي تفشت في بني إسرائيل. إن الله اصطفاك وطهرك بكل ما تحمله معنى كلمة التطهير، بكل ما تحمله معنى كلمة التطهير، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قيل العالمين في زمانها وقيل العالمين جميعا، والأول أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن يأتي في فاطمة ما أتى، إذ النبي بشر فاطمة بأنها سيدة نساء أهل الجنة في مرض موته. قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، يعني امرأة فرعون. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. قال تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قوله تعالى اقنتي لربك، أي أطيعي ربك واخضعي لربك. يا مريم اقنتي لربك، والقنوت في الكتاب العزيز له معان منها الطاعة. قال تعالى فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات ومنها أعني من معاني القنوت السكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ويطلق القنوت على الدعاء، ومنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا. ويفهم المعنى المراد من السياق الذي وردت فيه الكلمة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. استنبط بعض أهل العلم هنا فوائد، منها أن النعم تستلزم شكرا، فثلاث بثلاث: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فأمام هذه النعم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذه ثلاث بثلاث، فعلى كل منعم عليه أن يقدم لله شكرا حتى تحفظ عليه نعم الله، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. فلأن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ومنه قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأمام هذه النعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ولما أنعم الله جل ذكره على آل داود بنعم عظيمة أمرهم قائلا: اعملوا آل داود شكرا. فحتى تدوم علينا نعم الله ولا تزول، علينا أن نقدم لها شكرا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. استنبط البعض منها جواز صلاة النساء مع الرجال في جماعة، قد دلت على هذا نصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. وفي بعض الروايات: وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها خير، ومع ذلك صلاتها مع الجماعة جائزة ويؤذن لها إذا استأذنت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال تعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب، هذه الأمور التي أخبرناك بها يا رسول الله من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أو ما كنت لديهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وسبق البيان عن أن هذا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إخباره بأمور لم يرها ولم يشهدها، ومع ذلك لم يقرأ عنها، فإنه نبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب وما كان حاضرا هذه الأحداث، أحداث الاقتراع على كفالة مريم، أحداث منادات موسى لربنا، أو عفوا منادات ربنا لموسى، وكذلك تأمر إخوة يوسف، تأمر إخوة يوسف على يوسف، لم يكن النبي شهيدا شيئا من ذلك، ومع ذلك أخبر به أحسن إخبار وقصه أحسن اقتصاص، فهو دليل من دلائل نبوته كثيرا ما نذكر به. قال تعالى: أما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال تعالى: أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أما كنت من الشاهدين. وقال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وهنا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فمريم عليه السلام ولدت يتيمة، ولكن قذف الله سبحانه وتعالى الحنان في قلوب الناس تجاهها، فكل قرابتها أرادوا كفالتها، فللاختلاف اقترعوا، وهكذا تجوز القرعة في المشكلات، فكل أتى بقلم من خشب، وكل يضرب القلم في الماء في وقت واحد، وأيهما كان أكثر مشيا أو أظهر أولا بعد أن قذف في الماء هو الذي يكفل مريم. قال تعالى: أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال تعالى: إذ قالت الملائكة، أي واذكر يا رسول الله، واذكروا يا عباد الله، واذكرنا يا إماء الله، قول الملائكة لمريم عليها السلام: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. هكذا، فالذي سماه المسيح هو الله سبحانه وتعالى. قال: لماذا سمي المسيح بالمسيح؟ لماذا سمي عيسى بالمسيح؟ التماسات التمسها بعض العلماء، منها أن عيسى كانت عليه مسحة جمال، ومنها قول رديء مردود أن قدمه كان ممسوحا أي مستويا، وهذا مردود لأن الله وصف المسيح بقوله: واجيها في الدنيا والآخرة. هذا يتنافى مع ما يسميه الناس الآن استواء القدم من أسفل بالعجمية الفلات فوت. عيسى ما ورد أنه كان كذلك، بل كان وجيها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، الذي سماه المسيح هو الله. وبهذا نجتزئ، بهذا نجتزئ أن الله هو الذي سماه المسيح عيسى ابن مريم. فيجوز التسمية قبل الولادة: إن الله يبشرك بكلمة منه. تسمى عيسى بكلمة الله لأن الله سبحانه خلقه من غير أب، خلقه بكلمة كن فكان، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلكون عيسى عليه السلام خلق من غير أب تسمى بكلمة الله، والله الذي سماه أيضا أو لقبه بذلك بكلمة من الله. هكذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا، وليعلم أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وليس بعزيز على الله أن يخلق شخصا من غير أب ولا أم كما خلق آدم عليه السلام، ولا أن يخلق بشرا من غير أم إنما من أب كحواء عليها السلام، وليس بعزيز على الله أن يخلق بشرا من أم بلا أب كعيسى عليه السلام وسائر الخلق من ذكر وأنثى. الله على كل شيء قدير، فنقول إن ربنا قادر على كل شيء، ولكنه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما يزعم المفترون الكذابون على الله شاهد الزور على ربهم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال تعالى: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. ومن وجاهته في الدنيا أن الله سبحانه شفى الخلق على يديه، يشفي الخلق على يديه، يأتيه الأعمى فبسم الله يمسح عينيه يشفى بإذن الله، يأتيه الأبرص وبيديه مستعينا بالله يمسحه فيبرأ بإذن الله، يأتيه أيضا صاحب المرض الأعمى الذي ولد أعمى الأبكم يمسح عينيه فيبرأ بإذن الله، وهكذا أيضا يقول للميت بإذن الله قم فيقوم الميت حيا، ويخبر الناس بالأمور التي يختلفون فيها أو ببعضها. فهذا من وجاهته، فتخيل أنه ثم طبيب يشفي العميان في دولة من الدول، بلا شك الكل سيتوافد عليه والكل يذهب إليه، أعني كل العميان يجتهدون ويبذلون الغالي والرخيص ويطلبون الشفاعات للوصول إلى الطبيب الذي جعله الله سببا في إذهاب العمى. فكان عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا، وكذلك فهو وجيه في الآخرة، له منزلة سامية عالية في الآخرة، فهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، ويشفع أيضا في من أراد الله له أن يشفع فيهم. قال تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي عند الله سبحانه وتعالى، ويكلم الناس في المهدي، يكلم الناس في المهدي وكهلا، أي ويكلمهم وهو كهل أيضا. وما وجه الإعجاز في قوله سبحانه وتعالى وكهلا؟ وقد علم الناس أن جميعهم يتكلمون في كهولتهم إلا ما ندر، فما وجه الإعجاز في ذلك؟ وجهه أنه يحمل ردا على النصارى الذين قالوا إن المسيح هو الله. فإذا كان عيسى عليه السلام ولد طفلا كما هو معلوم في المهدي يتقلب في الفراش فراش الطفل، وبعد ذلك ينمو كما ينمو البشر شيئا فشيئا، ويقوى شيئا فشيئا، وفي هذه الأثناء يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويمرض كما يمرض البشر، وتمر به السنون كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فيمر في الأطوار التي يمر بها بنو آدم، فهذا ليس بإله، ليس برب ولا إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يمرض، وعيسى عليه السلام تقلب في الأطوار كما يتقلب سائر الخلق. قال تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، أي ويكلمهم كهلا أيضا، وهو مع ذلك كله من الصالحين. قالت مريم لما بشرت بهذه البشارة: ربي أن يكون لي ولد، من أي وجه يأتيني هذا الولد ولم يمسسني بشر، لم يحدث جماع من بشر، لا عن طريق النكاح الشرعي المعروف ولا عن طريق السفاح المحرم. قالت: ولم يمسسني بشر، وفي الآية الأخرى: ولم أك بغيا، فلم يقربها بشر بجماع، لا عن طريق زواج مشروع ولا عن طريق سفاح نكد محرم. فمن أي وجه سيأتي هذا الولد؟ مريم عليها السلام تسأل ربها ذلك. قال تعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة، أي أن الله عز وجل علم عيسى عليه السلام الكتاب، قيل الكتابة وقيل الكتب عموما التي نزلت من قبل، والحكمة وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيتكلم بالكلمة في موطنها اللائق بها، يشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، يلين إذا رأى الأمر يحتاج إلى إلانة، كذلك يفعل الفعلة في محلها الصحيح. فهذا كله من الحكمة، يؤتيها الله من يشاء، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، وهي الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام قبل عيسى، والإنجيل وهو المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ورسولا إلى بني إسرائيل، أي وأرسله ربنا رسولا إلى بني إسرائيل يقول لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يصنع طيورا من الطين، يصنع من الطين طيورا، فبإذن الله ينفخ فيها فتكون طيرا حقيقيا تطير بإذن الله. قال سبحانه وتعالى في شأن عيسى: وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه، وهو الذي ولد أعمى، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، فأي معجزات أعظم من هذه المعجزات إلا التي أيد الله بها نبينا، وستأتي في محلها إن شاء الله. قال: وأحيي الموتى بإذن الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من معجزة أوتاها نبي إلا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فقيل للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: فعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فهل صنع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لسائله: يا صاحبي، رجل كان يتكلم فمات ثم قام، أشد إعجازا أم خشبة تتكلم؟ قال: بل خشبة تتكلم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر انتقل عن الجذع، فحن الجذع حنينا، وبكى الجذع بكاء، وأن الجذع أنينا، سمعه كل من في المسجد كأنين الصبي، فما سكن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، واحتضنه وسكنه كما يسكن الصبي الصغير، والصحابة يرون ذلك كلهم، وهذا من الأحاديث المتواترة. قال عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تخبركم ماذا ستأكلون غدا وما الذي ادخرتموه في بيوتكم. هكذا إن في ذلك لآية لكم، لا دلالة لكم على أني رسول من عند الله إن كنتم مصدقين بذلك. قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، موافقا للتوراة التي تقدمتني. وكذلك التوراة قد أخبرت بي، فخروجي تصديق لها، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكانت أمور حرمت على بني إسرائيل بسبب معاصيهم، إذ الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكانت هنالك أمور حرمت على بني إسرائيل، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز ونحوها من ذوات الأقدام التي كأقدام البط والوز. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فجاء عيسى عليه السلام ينسخ بعض هذه الأشياء التي قد حرمت على بني إسرائيل ويحلها لبني إسرائيل. فهذا قوله: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هكذا قال عيسى عليه السلام. فليسمع ذلك النصارى، وليسمع ذلك القساوسة الذين كذبوا على الله وادعوا أن عيسى هو ابن الله، وشهدوا شهادات الزور على رب العالمين تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال المسيح عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. قال هنالك في سورة مريم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فتوبوا إلى الله معشر النصارى من كفركم، وقفوا عن شهادات الزور التي تشهدون بها على ربكم وعلى خالقكم. قال عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ولكن ماذا كان؟ هل آمنوا؟ كلا، بل ما آمنوا، وصفوه بأنه ساحر كما قال تعالى في كتابه الكريم. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. هكذا وصفوا المسيح عيسى عليه السلام، وقد جاءهم بالآيات بينات ونيرات، وصفوه بأنه ساحر يحيي الموتى أمام أعينهم بإذن الله، فيقولون له: أنت ساحر. يبرئ الأكمأ والأبرص بإذن الله، ويقولون له: أنت ساحر. يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وتقول له اليهود أيضا: هذا سحر مبين. هكذا، وكما قال ربنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلن يهتدي إلا من كتبت له الهداية. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل، بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أحمد الحاج عبد الله، وابا في سؤالين إن شاء الله. شيخ مصطفى،
تفضل.
السؤال الاولاني، هل الاحداث الجاريه في مصر من فتن، هل هي من علامات الساعه وتقارب الزمان؟ السؤال الثاني يا شيخ مصطفى،
اتفضل.
ما حكم الشرع في كلية التربية نوعية قسم موسيقى للبنات وموقف الأب؟
وإيه؟
هل ينفق عليها؟ برجاء الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي يحدث في البلاد من فتن ومحن وكثرة قتل والهرج أي القتل، كل ذلك من الأشراط الصغرى للساعة. ولقد قال الله في كتابه الكريم: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى الشح ويكثر الهرج ويتقارب الزمان ويفشو الجهل ويكثر الزنا، فكل هذه من الأشراط الصغرى للساعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الأشراط الكبرى للساعة فهي معلومة، التي منها طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ودبة الأرض، والخسوف الثلاثة، والنار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، إلى غير ذلك من العشرة المعلومة التي تتوالى تباعا. هذا وعن الموسيقى وحكم الموسيقى، ففي الصحيح معلقا: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله صلوات الله وسلامه عليه يستحلون ما يدل على أن ذلك حرام، أعني المعازف، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
بارك الله في عمرك.
وإياكم.
بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، معلش، هو في عندنا مشكلة، الله يبارك لك، بس باخد رأيك تقول لي الحل فيها. أنا عندي ابني لسه متخرج السنة دي يعني، وكان ملتزم وبيحفظ القرآن وما شاء الله عليه، فجأة اتعرف على شيخ قلب لنا الدنيا بحالها، يعني لدرجة ان هو يكفرنا، يقول علينا مشركين، واحنا الحمد لله يعني انا منتقبة وابوه ملتزم وكلنا ملتزمين، ودلوقتي الشيخ واخده عنده،
طيب،
عنده في البيت، فمش عارفين نعمل معاه ايه، والولد افكاره بقت غريبة خالص، ويقول حتى يعني اصبح يكفر كل المشايخ بتوع مصر، اصبح ان هو دلوقتي يكفرهم بكلام الشيخ اللي هو مشي معاه،
نسأل...
مش عارفين نعمل معاه ايه، والولد قاعد عنده اصلا مش عارفين نتلم عليه خالص.
نسال الله له الهدايه. من الممكن
نعمل ايه دلوقتي يا شيخ مصطفى؟ انا خايفه على الولد خالص ومش عارفه الحل ايه.
طيب، عموما بارك الله فيك، ممكن تتواصلي معي، او اذا وافق ابنك على ان يتواصل معي ويبين الشبهات التي دخلت عليه، فباذن الله استعين بالله على بذل النصح له ان شاء الله. بارك الله فيك وهدى الله لك هذا الولد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وياكم.
حضرتك كان عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمل الا من ثلاث، صدقه جاريه الى اخر الحديث، هل الذي يثاب على صدقه جاريه لابد ان يفعلها في حياته وليس مماته ام لا؟ السؤال الثاني يعني الأذان عبر المذياع، يعني ربما نجد المسجد فيه أناس والمذياع هو الذي يؤذن، فهل هذا يعني يجوز؟ وإن كان لا يجوز، نرجو توصيل رسالة للسيد وزير الأوقاف بارك الله فيه لإلغاء هذه العادة يعني، وجزاك الله خير.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل: هل يلزم في الصدقة الجارية أن يفعلها الشخص في حياته، أم يجوز أن يفعلها له بعض أبنائه أو أصدقائه بعد مماته؟ أقول وبالله التوفيق يجوز أن يفعلها بعض أبنائه أو بعض أصدقائه ولو بعد مات. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، إذ قال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها، والله أعلم. أما عن الأذان في المذياع وإلغاء المؤذنين فأرى هذا خلاف الأولى، فالأولى أن يكون هناك مؤذنون يؤذنون في كل مسجد. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضع المتبع أنهم حتى إذا غزوا بعض البلاد غزوة، إن سمعوا المؤذنين أوقفوا عن الغزو، توقفوا عن الغزو، وإلا تقدموا للغزوة. على أي حال، ما وسع سلفنا الصالح من وجود مؤذن في كل مسجد يسعنا، وهذا الأمر المحدث الذي يأتي فيه مذياع وتلغى ويلغى جميع المؤذنون في المساجد أمر محدث. ونخشى أيضا مما هو آت، ما هو أشد أعظم، أن يوحدوا الخطبة بهذه الطريقة، وذاك طريق يسلكه، وذاك طريق الآن يرتب له بعض أهل الشر والفساد. فالجدير بالأخ الكريم وزير الأوقاف أن يسير على ما سار عليه سلفه الصالح وأجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وجود مؤذنين في كل المساجد يثابون بأذانهم، يثابون بالتأذين، ويثاب المرددون معهم، ويؤذن كل مؤذن حسب وقت الناس. وكذلك إذا اجتمع الناس أذن، إذا تأخر الناس أخر أو أقام، على حسب حال الناس، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا، أقول إذا أذن المؤذن يؤذن في وقته، لكن الإقامة التي تختلف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
سألوا الدعاء لي بالتوبة، وابني ابني مريض يدعي له بالشفاء.
الله يتوب علينا وعليك واغفر لنا.
آمين يا رب. حديث سورة الكهف يا شيخ مصطفى، من الواجب أن الواحد يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، واجب ولا سنة؟
لا، ليس بواجب. قراءة سورة الكهف ليست بواجبة، ولكن استحبها الجمهور للموقوف على أبي سعيد الخدري من قوله: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أو نورا بينه وبين البيت العتيق. موقوف على أبي سعيد الخدري، قال الجمهور، لكنه لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا فضيلة الشيخ مصطفى، ممكن بس لو سمحت عايز أسأل حضرتك كده سؤال؟
تفضلي.
طول شوية. زوج عايشة مع زوجة بقالها 31 سنة، وكان ملتزم جدا جدا جدا، وما كانش بيسيبه فرض وبيذاكر وكل حاجة. اتلم على أصدقاء سوء، بقى دلوقتي في موبايلات وفي تليفونات وعلاقة بستات، وولاده بياخدهم يشغلهم وياخد الفلوس بتاعتهم بيصرفها برضو في طريق كذا، والزوجة بتاعته يعني الشك خلاص قتلها ومش عارفة تعمل ايه معاه، وهجر البيت بتاعه خالص خالص دلوقتي.
على كل، تستمر في النصح وتستمر في الدعاء،
مش قبل أي نصيحة.
يعني إذا آل الأمر به إلى أن ترك الصلاة وأصبحت معاملاته نسائية في الحرام، وانهار في شرب المخدرات وشرب الخمر، لا مانع من أن تنفصل عنه، بل تنفصل عنه، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخنا، كنت بس بسأل عن حضرتك، كنت بتتكلم عن الصدقة الجارية للميت، وإن لم يوصي بها، يعني لو الميت ما وصاش بيها ينفع انها تتعمل له؟ دي نقطة. والنقطة التانية كنت عايز اعرف لو لو انا حلمت مثلا حلم مزعج وحدثت بيه مثلا اثنين مثلا او واحد مثلا، هل يتحقق الحلم؟ يعني ما اتبعت سنة النبي ان هو انا ادخل عن
نعم نعم في شيء اخر
فنسيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فسلف البيان عن ان الصدقة الجارية باذن الله، الصدقة الجارية بإذن الله تصل إلى الميت وإن لم يوصي بها. هذا. وعن حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت فقد وقعت، الذي بنى عليه الأخ أن من رأى رؤيا فقصها على اثنين تحققت. هذا الحديث حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت حديث ضعيف لا يصح، فمن ثم لا يلزم ما ذكر. ولكن من الآداب إذا رأيت رؤيا تكرهها ألا تحدث بها أحدا، وتتعوذ بالله من شرها، وتدفل عن يسارك ثلاثا، وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وتقوم تصلي ركعتين، ولا تبالي بعد ذلك بالرؤية التي رأيتها وأزعجتك. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نحبكم في الله سيد الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
نسأل عن جميع الأنبياء حضرتك يا شيخنا، جميع الأنبياء يعني كانوا يعني تحدثون العربية أم عدد قليل منهم؟
علم ذلك عند الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أريد أن أسألك يا شيخ عن مدينة لم تدفع فواتير الماء لمدة لم تدفع فواتير الماء لم تدفع مستحقات المياه للشركة لمدة 4 سنوات، وكثر جدال حول أن هذا الماء الذي يشرب أنه محرم لأن الناس يشربونه بدون دفع ثمنه. وأما السبب يعني أنا بعض الناس يحتجون بالسبب يقولون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالذي لم يدفع المستحقات المالية لشركات المياه يأثم إن كان مستطيعا الدفع ولم يدفع، وعليه بالدفع فور تيسر ذلك له ولو بالاقتراض. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
أنا يا شيخ جوزي ميت من مدة كده وكان بيحلف عليه بالطلاق كتير.
يعني مات وانت زوجت او لست بزوجته؟
ايوه انا زوجت يا شيخ.
يعني كان طلاقك انت طالق
لا
ولا
لا؟ لا يا شيخ.
على كل خذي رقم الهاتف واسالي سؤالك. الرجل قد مات وانت على ذمته، فترثين الان ما دمت على ذمته يوم ان مات. اما الكفارات فممكن تتصلي للتفصيل. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
كيف حال شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ليه يعني ما الذي تم من اجل توحيد المسلمين بالنسبه للفتره القادمه بالنسبه للبرلمان؟ احنا عايزين طبعا لان طبعا الاحزاب طبعا يعني في ناس بتقول لك النظام ده حرام، وانت بتقول لهم طبعا مش عايزين ندي البلد نسيب البلد للعلمانيين، وطبعا يقول لك الاحزاب والنظام الاحزاب ده طبعا مش في الاسلام، لكن ايه المنع من نجري في توحيد المسلمين ونختلف مع بعض؟
هناك مساعي تبذل جزاك الله خيرا لجمع صفوف المسلمين ولجمع صفوف الصالحين، فاسال الله ان يكللها بالتوفيق.
امين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذن فضلتك شيخنا ثلاثة أسئلة.
تفضل.
هل حضرتك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان لا يصلي السنة؟ هل إذا كان هذا صحيح فما بال إذا كان في عمره أو حج؟ ده سؤال. السؤال الثاني، إذا كان الإنسان بعد الصلاة يعني مستعجل، هل ممكن في التسبيح والتكبير والتحميد أن يصبح عشرة 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 بدل من 33؟ السؤال الأخير، بعض الناس يقولون بعد سمع قول الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر، هل كلمة الشكر هذه بدعة؟ وجزاك الله خير وسألك الدعاء.
بارك الله فيك وجزاك الله مثله. أما عن السنن الرواتب، في السنن في السفر، فالسنن تنقسم إلى نفل مطلق ونفل راتب. فالنفل المطلق أي الذي ليس مقيد بدبر الصلوات أو قبلها لا مانع منه، بل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كالضحى، كصلاة الليل، كالتنفل المطلق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته. أما النفل الراتب ففيه تفصيل: سنة الفجر والوتر يصليان في السفر والحضر، وما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، إلا الخلاف الوارد في وتره ليلة المزدلفة. هذا وعن سائر النفل الراتب كسنة الظهر أو سنة المغرب والعشاء، سنة المغرب البعدية والعشاء البعدية، فهذا الذي جرى فيه الخلاف. ورد أن النبي لم يصليها في السفر لكنه ما نهى عنها، ولذلك يرى الجمهور استحبابها لكون النبي لم ينهى عنها، ويرى بعض أهل العلم عدم فعلها اقتداء كابن عمر رضي الله عنه. أما التسبيحات عشر، والتحميدات عشر، والتكبيرات عشر، والتهليلات إضافة إليها عشر بعد الصلاة، فقد ثبتت هذه الصيغة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء المتعجل أو غير المتعجل. فنحن درجنا على 33 تسبيحة، وردت أيضا عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات، ولكن معها عشر تهليلات، أي عشر مرات لا إله إلا الله. فإن فعلت ذلك فأنت أيضا متبع للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. أما لفظة والشكر بعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر، فلم ترد في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لنا في عمرك يا شيخنا.
وياك
إن شاء الله.
الله يكرمك.
شيخنا أخ سعود اشتركت معه في فتح محل هو بالبضاعة، وأنا بخبرتي في المجال ده، وتم تأسيس المحل وإيجاره والفائدة منصفة. الاتفاق كان بدون عقد، وحصل خلاف بيني وبينه، أخرجني من المحل وقلت له امهلني شهرين حتى ولا حاجة، لا قال في نفس الشهر لازم تخرج بره. صفيت الحسابات اللي بيني وبينه التي أعرفها من تأسيس المحل وإيجاره من طرفي، بس ما قلتلوش يعني، لأن ده أنا عارف إنه من حق تأسيس المحل.
على كل عفوا
تفضل يا مولانا.
هذه قضية إذا كنتما تعاقدتما على شيء فأنتما على ما تعاقدتما عليه، إن لم تكونا تعاقدتما على شيء محدد ودخلتما بدون تعاقد فلينظر إلى الأعراف السائدة لأحوال من هم أمثالكم.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. ما وراء ذلك عفوا
اتفاق
اصبر كما أجبتك، إذا لم تكن هناك عقود اسألوا أهل الاختصاص من أمثالكم في مسائل مشابهة، والذي يقضي به العرف السائد في المهنة هو الذي يتبع. أما كوني أقضي لك الآن بشيء من المال فتلك قضية لا بد فيها من استماع الأطراف، فمن الممكن أن تتواصل معي بعد الدرس إن شاء الله.
طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك سيدنا؟
الحمد لله.
مع حضرتك خالد ابن مختار من الجيزة.
تفضل يا خالد.
أحبك في الله سيدنا والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله سيدنا كنت عايز حضرتك كده تدعي لنا بصلاح الحال وتدعي الأولاد يعني أنس ومختار و...
الله يصلح أحوالنا وأحوالك والسامعين والسامعات.
وكنت عايز حضرتك يعني تقول لنا كلمتين كده إن شاء الله يعني للإخوة يعني ربنا يهديهم كده وربنا يصلح ذات بينهم يعني.
نسأل الله يصلح ذات بين المسلمين جميعا.
بلدنا كلنا يعني إن شاء الله.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضائه، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء ومن شر هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء الذين ينالون من عرض أمهات المؤمنين ومن صحابة النبي الأمين. أسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من شرهم هذا، وألفت النظر إلى حكم فقهي متعلق بالعصيان المدني الذي صدر في بعض البلاد، فأقول إن هذا العصيان المدني حرام وفيه أذى للمسلمين، وهؤلاء العصاة المدنيون آثمة ظلمة لتعطيلهم مصالح العباد ومصالح البلاد، وكل من تضرر من ورائهم سيسألهم يوم القيامة. فأهيب بإخواني أهل الصلاح وأهل التقى ألا يؤازروا من يدعون إلى العصيان المدني، أهيب بإخواني أهل الفضل وأهل الصلاح أن يتواصوا فيما بينهم لوقف هذا العصيان المضر بالبلاد والمضر بالعباد. وكذلك فإنما يحدث من قطع للطرق واعتراض للمسافرين هذا أيضا إفساد في الأرض ومحرم، فما ذنب المرضى الذين رأيناهم بالأمس يقفون ساعات طويلة من أجل غلاء سعر المازوت بسبب عمال الطوب الذين قطعوا الطريق ساعات طويلة فأضروا عددا هائلا من الأشخاص، فهذا الصنيع حرام ثم حرام، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فهؤلاء آثمة أيضا ظلمة الذين يقطعون الطرق على العباد ويسببون إضرارا بالبلاد أضعاف 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 ما يرمون إليه من انخفاض سعر سلعة من السلع، فكل هذا ليس في ديننا. وكذلك فإن ما تتخلف عنه وزارة الداخلية من أداء مهامها التي نيطت بها من حفظ البلاد ومن حفظ العباد سيسأل عنه هؤلاء الضباط وواضع القرار في مصر، سيسألون عن هذا الذي يحدث من صور الفوضى والإضرار بالعباد والسلب والنهب. فأذكر الجميع بتقوى الله سبحانه وبعرض أي مسألة على الشريعة قبل أن يقوم بها الشخص حتى لا يتسبب في قتل نفس مؤمنة بغير حق وحتى لا يتسبب في الإفساد في الأرض بغير حق. والمهمة ولي الأمر المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يأخذ أيضا في ذات الوقت على أيدي السفهاء والعابثين حتى لا تتضرر مصالح العباد والبلاد فجدير بكل أن يؤدي دوره المنوط به، وجدير بالأخ وزير الداخلية، وقد حكم بالأمس حكم قاطع ولله الحمد لإخوان ضباط الشرطة الملتحين بالعودة إلى أعمالهم وهم بلحاهم متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جدير بالأخ وزير الداخلية وبطانته ألا يحول بينهم وبين ممارسة أعمالهم، فإذا كان قضاؤكم المصري حاكم لهم في أعلى مراتبه مرات ومرات وانتهى إلى أعلى مراتبه بالحكم لهم بالرجوع، فأولى لكم ثم أولى لكم يا أيها المسؤولون عن وزارة الداخلية، أولى لكم ثم أولى بكم أن تنشغلوا في استتباب الأمن لا تنشغلوا بمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الضباط المستقيمين من ممارسة أعمالهم. وكما أسلفت فقد حكم لهم القضاء المصري في أعلى مراتبه بالأمس بالعودة إلى أعمالهم بل وبالسماح لكل مريد للحية أن يلتحي، فلا تحول بين سنة الرسول وبين الضباط وامتثالها. هذا وأهيب بإخواني أهل الصلاح أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ولتكن همتهم جمع الكلمة ليس الطعن في الأعراض وليس تتبع العورات، فكل ذلك سيثبت في صحائف أعمالكم. جدير بالإخوة الصالحين الذين ينشدون الخير للبلاد ويرجون لقاء الله وثواب الله في الدار الآخرة ألا يتورطوا في الطعن في بعضهم والنيل من بعضهم، بل مستطيع جمع الكلمة يجمع لوجه الله الكريم ولا يفتت عضد المسلمين ولا يمزق وحدة المسلمين. إن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنذير شؤم بالبلاد وبالعباد أن يطعن بعضهم في بعض وأن يتلمس بعضهم عورة بعض. ختاما اكثروا من ذكر الله وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله وردوا المظالم إلى أهلها واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا